يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وكما قال شراح هذا الباب هذا الكتاب، قال: ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة في أن تعظيم صفات الله جل وعلا الذاتية أو الفعلية من تحقيق التوحيد ومن كمال الأدب والتعظيم لله جل وعلا، فإن تعظيم الله جل وعلا وإن تعظيم أسمائه وصفاته يكون بأمور كثيرة، منها هذا الذي جعله الشيخ بابا لهذا في هذا الكتاب: ألا يسأل لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فمن هذا الأدب ألا يسأل بوجه الله أو بصفات الله جل وعلا إلا المطالب العظيمة التي أعلاها الجنة. قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي لا يجوز ذلك إجلالا لله وإكراما وإعظاما له أن يسأل بوجهه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا، وذلك إعظاما وإجلالا وإكراما لوجه الله جل وعلا. ولا يجوز أن يسأل به غيرها إلا ما كان وسيلة إلى الجنة، أو كان من الأمور العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة، أو من لوازم السؤال بالجنة، كالنجاة من النار وكالتثبيت عند السؤال ونحو ذلك كما قال العلماء. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا ريب أن الحديث يدل على المنع، يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله جل وعلا، كما قالوا إعظاما لله وإجلالا له، لأن قوله لا يسأل هذا نفي مضمن للنهي المؤكد، فعدل عن النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنه، وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا لما يجب من تعظيم الله. فمن تعظيم صفات الله جل وعلا ألا تدعو الله بها إلا في الأمور الجليلة، فلا تسأل ربك بوجهه أو بأسمائه أو باسمه الأعظم في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم. قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. اختلف في المراد بذلك على قولين: القول الأول أن المراد من قوله
لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله. فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأل بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقا. ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح الحديث، ولذلك ذكر بعده باب لا يرد من سأل بالله. القول الثاني أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأله بوجه الله، وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأل بوجه الله، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا. فأمور الآخرة تسأل بوجه الله، كقولك مثلا أسألك بوجهك أن تنجيني من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذا أهون أو أيسر. هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال وقوله بوجه الله قال فيه إثبات الوجه لله عز وجل، وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، منها قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كما في سورة الرحمن، وقول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه كما في سورة القصص، وقول الله جل وعلا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فهذه الآيات تضمنت إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والوجه من الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية كما قال شيخ الإسلام، وثبوت الوجه والصورة لله قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، واتفق على ذلك سلف الأمة، وهو من الصفات الخبرية السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع، أي من جهة القرآن والسنة. ومنها قافي ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان عن أبي موسى الأشعري قال حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكلها تنفي التأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، وهو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. من ذلك الآية التي سبقت وهي قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهذه فيها إثبات صفة الوجه، لأنه أضاف الوجه إلى الرب جل وعلا ثم نعته نعت الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام، ففي ذلك إثبات أن الأشياء هالكة فانية، وأن الذي يبقى هو الله جل وعلا، وهنا ذكر البقاء لوجهه جل وعلا، وذلك مقتضي لتشريفه وتعظيمه، وهذا فيه إثبات بقاء الوجه، وهذا يقتضي إثبات بقاء الذات، وتخصيص الوجه هنا لعظمته ولتشريفه، أو لأن الناس يقصدونه، ويعبر بعضهم هنا تعبيرا لا يليق، يقولون هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، وذلك لأن الله جل وعلا لا يعبر عن صفاته بالجزء والكل، فينبغي أن يحذر الناس من هذا التعبير. من ذلك قول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء يفنى ويذهب، وليس موصوفا باستحقاق البقاء، وإنما الذي يبقى هو وجه الله جل وعلا. هذا الباب عقد فيه مسألتين، المسألة الأولى قال النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، أي الجنة وما يقرب إليها ويباعد من النار، وذلك تعظيما لوجه الله جل وعلا. الثانية قال إثبات صفة الوجه، وقد تكلم الكلام وبسط هذه المسألة فيما تقدمه. ثم قال في الباب الذي يليه، قال: باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه والذم لمن عارض به عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيها من الإشعار بعدم الصبر، أي لما في هذه الكلمة لما فيها من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه لجريانه في الماضي، والمضادة لكمال التوحيد، فالممنوع في لو التلهف على أمور الدنيا طلبا أو هربا لا تمني القربات. انتبهوا، فالممنوع في لو التلهف على أمور الدنيا طلبا أو هربا لا تمني القربات. وعقد المصنف رحمه الله هذا الباب لأن كثيرين يعترضون على القدر من جهة أفعالهم، ويظنون أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحال، والله جل وعلا قد قدر الفعل وقدر نتيجته، فالكل موافق لحكمة الله سبحانه وتعالى. واعلم أن استعمال العبد للفظة لو تقع على قسمين كما ذكر العلماء، كما ذكر غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ السعدي رحمه الله في هذا التقسيم الذي سنذكره. فلو تقع على قسمين، تقع مذموم، تقع على قسم مذموم، وتقع على قسم محمود. فما المذموم؟ ما المذمومة؟ أن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان. ما الحال الأولى التي تقع عليها لو أن تقع مذمومة بأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه محذورين: أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع، والثاني أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده. فكان في قوله لو كان كذا أو لو فعلت كذا لكان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره، ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. وأما المحمود من ذلك فأن يقولها العبد تمنيا للخير، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بالعمرة، كما رواه الإمام البخاري في كتاب الحج. وقوله في الرجل المتمني للخير: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، فيما رواه الإمام الترمذي. وقوله: ولو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبأهما، فيما رواه البخاري، أي في قصته مع الخضر. هذا التقسيم أورده الشيخ السعدي في بيان هذه المسألة، وهو تقسيم مفيد جدا حتى يعلم الناس أن لو تقع مذمومة وتقع محمودة في هذا الباب، فالمحمود من ذلك أن يقولها العبد تمنيا للخير. ثم قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فهذه الآية جاءت في سياق غزوة أحد في سورة آل عمران، وما حصل على المسلمين فيها من المصائب التي حلت بهم من استشهاد كثير منهم وانتصار عدوهم عليهم بسبب أنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في تنظيم العسكر، حيث أرجعوا سبب القتل إلى أنهم ليس لهم تدبير، ولو كان لهم تدبير ما قتلوا. فرد الله بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي أن البقاء في البيوت لا يمنع الموت بحال من الأحوال، فالذي مكتوب عليه الموت في أي مكان سيخرج ويذهب إلى مكانه الذي هو مكتوب أن يقتل أو أن يموت فيه. والشاهد في لو، لأنه قال هذه الكلمة من باب الجزع والتسخط لقضاء الله وقدره وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. ثم قال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذه قالها عبد الله بن أبي رأس المنافقين. هذا فيه استعمال لو في مقام الجزع والتسخط وعدم الإيمان بالقدر، لو أطاعونا ما قتلوا، فالموت الذي حصل عليهم بزعمه ليس هو بقضاء الله وقدره، وإنما هو بسبب الخروج، وأن البقاء في المدينة سبب للسلامة، ولا يرجع هذا إلى القضاء والقدر، والسلامة والقتل كلاهما راجع إلى قضاء الله وقدره، سواء بقوا في المدينة أو خرجوا إلى أحد، فمن كتب الله أن يموت فإنه سيموت في المدينة أو في أحد، ومن كتب الله أنه يبقى فسيبقى، سواء في المعركة أو في المدينة، فالأمر راجع إلى قضاء الله وقدره. فالتحصر على الماضي بالإتيان بلفظ لو إنما هو من خصال المنافقين، لأن هذه الآيات وردت على لسان المنافقين. قال جل وعلا عن المنافقين يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا في قصة غزوة أحد كما هو معروف، فهذا من كلام المنافقين، فيكون استعمال لو من خصال النفاق، وهذا يدل على حرمتها. وهذه معارضة للقدر من المنافقين بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لو سمعوا مشاورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل، لهذا قال تعالى قل فدرأوا عن أنفسكم الموت. بعد هاتين الآيتين قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قد قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان والحديث في صحيح مسلم. قال فلا تقل، فهذا نهي، والنهي للتحريم، وهذا لأنه سوء ظن ولأنه فتح عمل الشيطان، فالشيطان يأتي المصاب فيغريه بلو حتى إذا استعملها ضعف قلبه وعجز وظن أنه سيغير من قدر الله شيئا وهو لا يستطيع أن يغير من قدر الله شيئا، بل قدر الله ماض، ولهذا أرشده عليه الصلاة والسلام أن يقول قدر الله قدر الله وما شاء فعل، لهذا قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن ذلك راجع إلى قدره وإلى مشيئته. هذا كله من النهي والتحريم في قوله فلا تقل لو، هذا كله من النهي والتحريم راجع إلى ما كان من استعمال لو أو ليت وما شابهها من الألفاظ في التحصر على الماضي. هذا النهي والتحريم راجع إلى استعمال هذه الألفاظ لو أو ليت وما شابههما من الألفاظ في التحصر على الماضي وتمني أن لو فعل كذا حتى لا يحصل له ما سبق، كل ذلك فيما يتصل بالماضي. وهذه المسألة بيانها كما قال ابن القيم رحمه الله وما ذاك لمجرد لفظ لو، بل لو قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان. قال بل أرشد العبد في هذه الحال إلى ما هو أنفع له، وهو الإيمان بالقدر والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية. هذا كلام من الإمام ابن القيم رحمه الله، أي أن هذه المسألة ليست قاصرة على هذا اللفظ فقط، بل هذه دالة على ما هو قائم في قلب قائلها، المنافي لكمال التوحيد ولو فاتحة لعمل الشيطان، لذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولكن قل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فقوله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذا دليل على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء فإن الله خلقه بقدر، مقدر خلقه ومقدر إيجاده ومقدر كل تفاصيله، لا يوجد في هذا الكون شيء إلا وهو مقدر من خير أو شر، من ضرر أو نفع، من صلاح أو فساد، من كفر أو إيمان، كله مقدر من الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فسوف نقرأ إن شاء الله جل وعلا، سوف نتكلم عن هذه المسألة في الباب بعده، في قوله ما باب ما جاء في منكر القدر، سوف نذكر هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة مهمة جدا، مسألة لو ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها، فهي نافعة في بابها، نافعة جدا في بابها. ويحسن بنا في هذا المقام أن نقرأ لبعض إخواننا أن نقرأ لهم جملة من المسائل المتعلقة باستعمال لو، حتى يتنبه الطالب لهذه المسألة. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر استعمالات لو وذكر أحكام وأنواع هذه الاستعمالات، لعلنا نختصر ونقرأ كلاما مختصرا له، أي أقتبس من كلامه ليكون الأمر مفيدا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لو تستعمل على عدة أوجه. قال الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. قال تعالى لو أطاعونا ما قتلوا. والثاني أنها تستعمل في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. والثالث أنها أن تستعمل للندم والتحسر. قال وهذا أيضا محرم، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط. الرابع أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا، قال وقولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم. الخامس أن تستعمل في التمني، قال وحكمه حسب المتمني، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا. ثم قال السادس أن تستعمل في الخير المحض، قال وهذا جائز، مثل لو حضرت الدرس لاستفدت. وبعضهم قال إنه لو حضرت الدرس لاستفدت، ومنه قوله لو استقبلت من أمري واستدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. ثم هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهو مفيد. فلو كما قال تستعمل في الاعتراض على الشرع، وتستعمل في الاعتراض على القدر، وتستعمل للندم والتحسر، وتستعمل للاحتجاج بالقدر على المعصية، وتستعمل في التمني، وتستعمل في الخبر المحض. هذه هي الأنواع، وسبق الكلام عن حكم كل نوع بحسب ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فيرجع للاستفصال ولمزيد بيان في هذه المسألة للقول المفيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو لمجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين، فثمة كلام مفصل في هذه المسألة وهو مفيد جدا. ثم قال رحمه الله كعادته قال فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين من آل عمران، وسبق الكلام عن الآيتين. قال الثانية النهي الصريح عن قول لو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، وهذا نص فيه هذا النهي. الثالثة قال تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، لهذا قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والسادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، قال ولا تعجزن هذا الذي ذكره، والمقصود بالعجز هنا كما قال الشيخ ابن عثيمين قال التهاون والكسل عن فعل الشيء، لأنه هو الذي في مقدور الإنسان. ثم انتقل إلى الباب الذي يليه، قال رحمه الله باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال باب النهي عن سب الريح، لأنها مأمورة، الريح مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فمسبتها مسبة لله جل وعلا، مسبة الريح مسبة لله تعالى واعتراض عليه، وهذا قدح في التوحيد، وهذا كسب الدهر الذي سبق الكلام عنه، لأن هذا الباب عقده لبيان تحريم سب الريح، وهذا نظير ما سبق في سب الدهر، إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح، ومع تحريم الفعل، فإن هذا الفعل حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب لها يقع سبه على من صرفها، ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك، ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم، كما قال الشيخ السعدي، أي أن أمر السب أمر عظيم، ولكن هذا المقصود بالسب لا يعقله الساب بحال من الأحوال، لهذا قال ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم، وغالبا والأمر فظيع جدا. قال عن أبي بن كعب، فقال فيه الحديث قال لا تسب الريح، وهذا نهي عن شتمها ولعنها للحوق ضرر ما فيها، فإنها مأمورة مقهورة فلا يجوز سبها، بل تجب التوبة عند التضرع بها، وهو تأديب من الله تعالى لعباده، وتأديبه رحمة للعباد، أي أن هذه الريح التي يأمرها ربنا جل وعلا حيث شاء سبحانه وتعالى، هذا تأديب من الله جل وعلا لعباده، وتأديب الله للعباد هذا من رحمة الله جل وعلا حتى يرجع إلى الله جل وعلا. وليس من سبها أن توصف بالشدة، كما قال الله تعالى وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية، وقال جل وعلا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فهذا وصف للريح بالشدة، ومثل ذلك وصفها بالأوصاف التي يكون فيها شر على من أتت عليه، كقولهم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فالعلماء قالوا مثل هذا ليس من المنهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى خالقها وآمرها الذي أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها عن قضائه سبحانه وتعالى. أرشدنا أن نرجع إلى الله جل وعلا وأن نسأله خيرها وخير ما فيها، وأن نستعيذ به من شرها وشر ما فيها، والاستعاذة به من شرها وشر ما فيها. فما استجبت نعمه بمثل طاعته وشكره، والرجوع إلى الله هذا طاعة لله جل وعلا، لأن النقم لا تستدفع إلا بالالتجاء إلى الله والتعوذ به والاضطرار إليه ودعائه سبحانه وتعالى. لهذا جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نسب الريح، لأن هذا نهانا عنه في أول الحديث، قال: لا تسب الريح، قال: لا تسب الريح. وهذه المسألة لها صلة بمسألة سب الدهر، فليرجع إليها في مكانها. قال فيه مسائل: المسألة الأولى النهي عن سب الريح، وهذا النهي للتحريم، لأنها سبب سبه، لأن سبها سب لمن خلقها وأرسلها، لهذا قال: لا تسب الريح. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، ويقول: اللهم إني أسألك من خيرها إلى آخر الحديث. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال: ما أمرت به، قال: ما أمرت به، فهذا شاهد على أن الريح مأمورة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، لهذا قال: ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، وشر خير ما أمرت به وشر ما أمرت به. لهذا ذكر الشيخ هذه المسألة الرابعة. هذه هي آخر مسألة في هذا الباب، وهو باب النهي عن سب الريح. ثم ذكر بابا بعده فقال رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. أراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله جل وعلا، لأن ذلك من واجبات التوحيد، ولذلك ذم ربنا من أساء الظن به. فالواجب تحقيقا للتوحيد أن يظن العبد بالله جل وعلا ظن الحق، وأما ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو مناف لأصل التوحيد في بعض أحواله، أو مناف لكمال التوحيد. فترجم المؤلف رحمه الله بهذا الباب ليبين أن ظن السوء بالله جل وعلا من خصال أهل الجاهلية، وهو مناف لأصل التوحيد أو مناف لكماله بحسب الحال. لهذا قال: ظن الجاهلية، قال الله جل وعلا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا عطف بيان لقوله غير الحق، والجاهلية الحال الجاهلية، والمعنى يظنون بالله ظن الملة الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها قدر الله جل وعلا، ولا يعرف عظمة ربه سبحانه وتعالى، فهو ظن باطل مبني على جهل. وجميع من ظن بالله غير الحق فقد ظن الجاهلية، بمعنى أنه ظن بالله غير الكمال، فهذا هو ظن الجاهلية. والظن بالله جل وعلا كما قال العلماء على نوعين: الأول أن يظن بالله خيرا، والثاني أن يظن بالله شرا. والأول له متعلقان، قالوا: متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون، فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله جل وعلا فيما يفعله في هذا الكون، وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل، وبهذا تتبين عظمة الله جل وعلا وحكمته في تقديره. فلا يظن أن الله إذا فعل شيئا في الكون فعله لإرادة سيئة، حتى الحوادث والنكبات لم يحدثها الله لإرادة السوء المتعلق بفعله، أما المتعلق بغيره بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير فهذا واقع، كما قال ربنا: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة. والثاني متعلق بالنسبة لما يفعله بك، قلنا أن يظن بالله خيرا متعلق بالنسبة لما يفعله في الكون، والثاني متعلق بالنسبة لما يفعله بك، فهذا يجب أن تظن بالله أحسن الظن، لكن قال العلماء بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن، وهو أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص، فإذا فعلت ذلك فعليك أن تظن أن الله يقبل منك، ولا تسيء الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك. وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب فعليه أن يحسن الظن بالله أن الله يقبل منه، وعليه أن لا يسيء الظن بالله بأن يعتقد أنه لا يقبل منه. وأما إذا كان الإنسان مفرطا في الواجبات فاعلا للمحرمات وظن بالله ظنا حسنا فهذا هو ظن المتهاون المتهالك في الأمان الباطلة، بل هو سوء الظن بالله، إذ إن حكمة الله تأبى مثل ذلك. هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين، وهو تقسيم النفيس. النوع الثاني وهو سوء الظن، وتتمة الكلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن يظن بالله سوء، مثل أن يظن في فعله سفه أو ظلمة أو نحو ذلك، فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب، كما ظن هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله غير الحق. لهذا قال تعالى، وهذه التي ذكرها الشيخ، قال: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، كما في سورة الفتح. فالظانين بالله ظن السوء المراد بهم المنافقون والمشركون، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي ظن العيب، وهو كقوله فيما سبق: ظن الجاهلية. ومنه ما نقله المؤلف عن ابن القيم رحمه الله أنهم يظنون أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل، وأنه لا يمكن أن يعود، وما أشبه ذلك. وسوف نذكر هذه المسائل التي ذكرها العلامة ابن القيم في بيانه لظن السوء الذي قصد في هذه الآية. قال، وثم لهذا نقل المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما نفيسا للإمام ابن القيم رحمه الله في بيان المقصود بظن السوء بظن هؤلاء. قال ابن القيم في هذه الآية: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. قال: فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. هذا الذي ذكره العلامة ابن القيم في زاد المعاد، هذا الذي ذكره. فيؤخذ من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله الذي أورده المصنف أن السلف فسروا هذا الظن، ظن السوء، ظن الجاهلية، بأمور. ففسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو أن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون كما في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن سوء لأنه ظن أمر لا يليق به سبحانه وتعالى، ولا يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. وأكثر الناس كما قال ابن القيم يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف عظيم قدر الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، وعلم موجب حكمته وحمده سبحانه وتعالى. ثم قال فيه مسائل: المسألة الأولى تفسير آية آل عمران: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وسبق. الثانية تفسير آية الفتح، أي خلاف ما أخبر، فهذا أيضا سبق الكلام عنها، وكلام ابن القيم رحمه الله نفيس في بيانها. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أي أن ظن السوء بالله جل وعلا أنواع لا تحصر. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، وهذا أمر معلوم، فحظ الناس من سلامتهم من سوء ظنهم بالله جل وعلا بمقدار حظهم من شريعة ربهم سبحانه وتعالى معرفة وعملا. ثم ذكر بابا نفيسا بعده وهو 59، قال: باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر، فأي ما جاء من الوعيد الشديد في منكر القدر. ومناسبة هذا الباب للذي قبله أن إنكار القدر هذا سوء ظن بالله جل وعلا، ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الباب الذي قبله. ومناسبته لكتاب التوحيد هي أن الإيمان بالقدر واجب، ولا يتم توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر، وإنكار القدر هذا كفر بالله جل وعلا ينافي أصل التوحيد. والإيمان بالقدر إيمان بصفات الله تعالى من العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فقدر الله جل وعلا موافق لحكمته، وحكمته سبحانه وتعالى صفة من صفاته، والقدر سر الله، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. لذا كان أصل الضلال في باب القدر هو الخوض في أفعال الله جل وعلا، كما قال شيخ الإسلام في تائيته العظيمة: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، ذلك أن القدر على درجتين، فالدرجة الأولى قبل حدوث المقدر وفيها العلم والكتابة، والدرجة الثانية قالوا مقارنة لحدوث المقدر فيها المشيئة والخلق. إذن العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهناك من اصطلح عليها بالمراتب، فقالوا القدر على درجتين وله أربع مراتب: العلم والكتابة في الدرجة الأولى، والمشيئة والخلق في الدرجة الثانية. فإنكار القدر منه ما هو كفر مخرج من التوحيد، مخرج من الملة، ومنه ما هو دون ذلك ويكون منافيا لكمال التوحيد. فالذي يخرج من الملة مخرج من التوحيد، هذا يكون منافيا لأصل التوحيد، والذي دونه يكون منافيا لكمال التوحيد. وبهذا تظهر صلة هذا الباب بكتاب التوحيد. فقد ظل كما قال العلماء في باب القدر طائفتان: الطائفة الأولى القدرية، وهم نفاة القدر، وهؤلاء ظلوا بالتفريط، فتثبت الأمر، هذه الطائفة تثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر، وهم ماجوس هذه الأمة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث التي اختلف فيها بين الرفع والوقف. من ذلك ما رواه أبو داود في السنة باب في القدر من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه. رغم أن ابن أبي العز الحنفي قال: كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الوقف منها. فغلاة القدرية قديمة مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي يقولون إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودها، وأنها لم تكتب، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، لكن متأخروهم أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، وهذا بالنسبة لأفعال المخلوقين. أما بالنسبة لأفعال الله فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها. ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كما قال ذلك الشيخ خليل الهراس رحمه الله. والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هم في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا. وهم قدرية تثبت القدر القضاء والقدر، وتكذب بالأمر والنهي كما قال العلماء. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ما أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والقدر يعرف عند أهل السنة والجماعة تقدير الله السابق للأشياء تقدير وعلمه بها، ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته العامة وخلقه لكل شيء. والملاحظ أنه يتضمن جميع مراتب القدر التي نص عليها أهل السنة والجماعة: علمه وكتابته ومشيئته العامة وخلقه لمجيء الدليل السمعي بها. ويؤمنون أهل السنة والجماعة ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. الخير والشر بالنسبة إلى العبد، فهو شر إضافي بالنسبة للعبد، لأن العبد هو الذي يوصف الفعل الذي تعلق به بأنه خير وشر. أما من جهة تقدير الله جل وعلا فهو خير محض، فالشر في مفعولاته ومقدوراته، فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول، أما باعتبار الفعل فلا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: والشر ليس إليك. وقال العلامة ابن عثيمين: ثم اعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه لكن خير من جهة أخرى. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون كما في سورة الروم. ثم قال وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال جفت الأقلام وطهيت الصحف. وعن جابر بن عبد الله مرفوعا كما في الصحيح الجامع قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. كما قال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فثم قال أن أول كما قال إن أول ما خلق الله القلم إلى آخر الحديث، فأن الله كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أي أن الله تعالى كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ. فكتابة الله جل وعلا للأشياء على وجه الإجمال والتفصيل في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى وكل صغير وكبير مستطر، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر. فنؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ، كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه، لأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء في هذا الحديث وجاء في آخره ما جفت الأقلام وطويت الصحف، أي لا محيد عن القدر المقدور. أيها الناس لا محيد عن القدر المقدور، فالجميع لا محيد لهم عما خط له في القدر، في القدر المقدور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لهذا قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. سبحان الله. وفي رواية لأحمد أن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. إن فهذا رواه أبو داود في السنة وفي باب القدر، والترمذي والإمام أحمد في المسند. أول هنا بالنصب على الظرفية، والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه، وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم. ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم قال في النونية، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمدان. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. ولحديث عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء كما ذكر. وأن القلم في الحديث السابق الذي ذكره الشيخ أوليته بالنسبة إلى الكتابة، فحين خلق القلم كتب إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أو فقال له اكتب، يعني حين خلق القلم قيل له اكتب، فجرى بما هو كائن على قيام الساعة. فالحديث ليس في أولية المخلوقات، بل أولية مخصوصة مقيدة وليست مطلقة، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كما سبق في نونيته. وقد رجح العلامة الألباني رحمه الله أسبقية خلق القلم على العرش وأسبقية خلق العرش على الكتابة، فليراجع في تعليقه على الطحاوية. قال: وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء، فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. والحديث صححه ابن حبان والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذه مسألة عظيمة، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فيقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها. وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول، بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير. وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. فهذه مسألة عظيمة، لهذا ساق فيها الشيخ هذه الآثار وهذه الأحاديث. ثم قال فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. لو كان لأحد مثل أحد ذهب ثم أنفقه ما قبل الله منه. الثانية بيان كيفية الإيمان به، لهذا قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، لقوله: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، وهذه المسألة سبق تفصيلها. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، بما هو كائن إلى يوم القيامة كما في رواية الإمام أحمد. السابعة براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال أهل العلم. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله سلم فقط، لهذا قال: جاء في الحديث فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدواء الشبهات هو الوحي، دواء الشبهة هو الوحي، أعظم دواء لأفسد داء للقلوب وهو الشبهات. لعلنا نقف عند هذا القدر على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، ولعله آخر درس في شرح كتاب التوحيد، لعله آخر درس في كتاب التوحيد، وهو قوله رحمه الله: باب ما جاء في المصورين هو الباب الستون، الباب الستون، على أن نكمل بقية هذه الأبواب إلى آخر الكتاب إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا ذلك اليوم الذي نتم فيه التعليق على هذا الكتاب، لعله يكون مفتاحا من مفاتيح الخير للمتكلم والسامع على حد سواء، ولعل الله جل وعلا أن يكتب لنا أجره وأن يثقل به ميزاننا يوم القيامة، لأن أعظم ما علم هو حق الله جل وعلا، لأنه أحق ما أمر به وأكد ما وجب في كتاب الله جل وعلا، فهو أعظم أمر أمر الله عز وجل به العباد، وهو أن يعبدوه وحده جل وعلا، وهو الأمر الذي اتفقت عليه أنبياء الله جل وعلا وأنبياء الله جل وعلا ورسله، كما ذكر في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وأن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب، على أن نواصل في التعليق على رسالة أخرى نفيسة نذكرها إن شاء الله جل وعلا في آخر درسنا في الحصة القادمة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، إنك سميع قريب.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وكما قال شراح هذا الباب هذا الكتاب، قال: ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة في أن تعظيم صفات الله جل وعلا الذاتية أو الفعلية من تحقيق التوحيد ومن كمال الأدب والتعظيم لله جل وعلا، فإن تعظيم الله جل وعلا وإن تعظيم أسمائه وصفاته يكون بأمور كثيرة، منها هذا الذي جعله الشيخ بابا لهذا في هذا الكتاب: ألا يسأل، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فمن هذا الأدب ألا يسأل بوجه الله أو بصفات الله جل وعلا إلا المطالب العظيمة التي أعلاها الجنة. قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي لا يجوز ذلك إجلالا لله وإكراما وإعظاما له أن يسأل بوجهه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا، وذلك إعظاما وإجلالا وإكراما لوجه الله جل وعلا. ولا يجوز أن يسأل به غيرها إلا ما كان وسيلة إلى الجنة، أو كان من الأمور العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة، أو من لوازم السؤال بالجنة، كالنجاة من النار
وكالتثبيت عند السؤال ونحو ذلك كما قال العلماء. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا ريب أن الحديث يدل على المنع، يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله جل وعلا، كما قالوا إعظاما لله وإجلالا له، لأن قوله لا يسأل هذا نفي مضمن للنهي المؤكد، فعدل عن النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنه وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا لما يجب من تعظيم الله. فمن تعظيم صفات الله جل وعلا أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور الجليلة، فلا تسأل ربك بوجهه أو بأسمائه أو باسمه الأعظم في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم. قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. اختلف في المراد بذلك على قولين. القول الأول أن المراد من قوله لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأل بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقا. ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح الحديث، ولذلك ذكر بعده باب لا يرد من سأل بالله. القول الثاني أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأله أن تسأل بوجه الله، وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأل بوجه الله، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا، فأمور الآخرة تسأل بوجه الله، كقولك مثلا أسألك بوجهك أن تنجيني من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذا أهون أو أيسر. هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال وقوله بوجه الله قال فيه إثبات الوجه لله عز وجل، وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف، والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، منها قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كما في سورة الرحمن، وقول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه كما في سورة القصص، وقول الله جل وعلا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فهذه الآيات تضمنت إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والوجه من الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية كما قال شيخ الإسلام، وثبوت الوجه والصورة لله قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، واتفق على ذلك سلف الأمة، وهو من الصفات الخبرية السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع، أي من جهة القرآن والسنة. ومنها ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان عن أبي موسى الأشعري قال حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وكلها تنفي التأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، وهو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. من ذلك الآية التي سبقت وهي قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهذه فيها إثبات صفة الوجه لأنه أضاف الوجه إلى الرب جل وعلا ثم نعته نعت الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام، ففي ذلك إثبات أن الأشياء هالكة فانية وأن الذي يبقى هو الله جل وعلا. وهنا ذكر البقاء لوجهه جل وعلا وذلك مقتضٍ لتشريفه وتعظيمه، وهذا فيه إثبات بقاء الوجه، وهذا يقتضي إثبات بقاء الذات. وتخصيص الوجه هنا لعظمته ولتشريفه أو لأن الناس يقصدونه، ويعبر بعضهم هنا تعبيرا لا يليق، يقولون هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، وذلك لأن الله جل وعلا لا يعبر عن صفاته بالجزء والكل، فينبغي أن يحذر الناس من هذا التعبير. من ذلك قول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء يفنى ويذهب وليس موصوفا باستحقاق البقاء، وإنما الذي يبقى هو وجه الله جل وعلا. هذا الباب عقد فيه مسألتين. المسألة الأولى قال النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، أي الجنة وما يقرب إليها ويباعد من النار، وذلك تعظيما لوجه الله جل وعلا. الثانية قال إثبات صفة الوجه، وقد تكلم الكلام وبسط هذه المسألة فيما تقدمه. ثم قال في الباب الذي يليه، قال باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه والذم لمن عارض به عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيها من الإشعار بعدم الصبر، أي لما في هذه الكلمة لما فيها من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه لجريانه في الماضي، والمضادة لكمال التوحيد. فالممنوع في لو التلهف على أمور الدنيا طلبا أو هربا لا تمني القربات، انتبهوا، فالممنوع في لو التلهف على أمور الدنيا طلبا أو هربا لا تمني القربات. وعقد المصنف رحمه الله هذا الباب لأن كثيرين يعترضون على القدر من جهة أفعالهم، ويظنون أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحال، والله جل وعلا قد قدر الفعل وقدر نتيجته، فالكل موافق لحكمة الله سبحانه وتعالى. واعلم أن استعمال العبد للفظة لو تقع على قسمين كما ذكر العلماء، كما ذكر غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ السعدي رحمه الله في هذا التقسيم الذي سنذكره. فلو تقع على قسمين، تقع على قسم مذموم وتقع على قسم محمود. فما المذموم؟ ما المذمومة؟ أن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان. ما الحال الأولى التي تقع عليها لو أن تقع مذمومة بأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه محذورين. أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع، والثاني أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده. فكان في قوله لو كان كذا أو لو فعلت كذا لكان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره، ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. وأما المحمود من ذلك فأن يقولها العبد تمنيا للخير، كقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بالعمرة، كما رواه الإمام البخاري في كتاب الحج. وقوله في الرجل المتمني للخير لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، فيما رواه الإمام الترمذي. وقوله ولو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبأهما فيما رواه البخاري، أي في قصته مع الخضر. هذا التقسيم أورده الشيخ السعدي في بيان هذه المسألة، وهو تقسيم مفيد جدا حتى يعلم الناس أن لو تقع مذمومة وتقع محمودة في هذا الباب، فالمحمود من ذلك أن يقولها العبد تمنيا للخير. ثم قال وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فهذه الآية جاءت في سياق غزوة أحد في سورة آل عمران، وما حصل على المسلمين فيها من المصائب التي حلت بهم من استشهاد كثير منهم وانتصار عدوهم عليهم بسبب أنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في تنظيم العسكر، حيث أرجعوا سبب القتل إلى أنهم ليس لهم تدبير، ولو كان لهم تدبير ما قتلوا. فرد الله بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي أن البقاء في البيوت لا يمنع الموت بحال من الأحوال، فالذي مكتوب عليه الموت في أي مكان سيخرج ويذهب إلى مكانه الذي هو مكتوب أن يقتل أو أن يموت فيه. والشاهد في لو، لأنه قال هذه الكلمة من باب الجزع والتسخط لقضاء الله وقدره وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. ثم قال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذه قالها عبد الله بن أبي رأس المنافقين. هذا فيه استعمال لو في مقام الجزع والتسخط وعدم الإيمان بالقدر، لو أطاعونا ما قتلوا، فالموت الذي حصل عليهم بزعمه ليس هو بقضاء الله وقدره، وإنما هو بسبب الخروج، وأن البقاء في المدينة سبب للسلامة، ولا يرجع هذا إلى القضاء والقدر. والسلامة والقتل كلاهما راجع إلى قضاء الله وقدره، سواء بقوا في المدينة أو خرجوا إلى أحد، فمن كتب الله أن يموت فإنه سيموت في المدينة أو في أحد، ومن كتب الله أنه يبقى فسيبقى سواء في المعركة أو في المدينة، فالأمر راجع إلى قضاء الله وقدره. فالتحصر على الماضي بالإتيان بلفظ لو إنما هو من خصال المنافقين، لأن هذه الآيات وردت على لسان المنافقين. قال جل وعلا عن المنافقين يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا في قصة غزوة أحد كما هو معروف، فهذا من كلام المنافقين، فيكون استعمال لو من خصال النفاق، وهذا يدل على حرمتها. وهذه معارضة للقدر من المنافقين بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لو سمعوا مشاورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. لهذا قال تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت. بعد هاتين الآيتين قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قد قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث في صحيح مسلم. قال فلا تقل، فهذا نهي، والنهي للتحريم، وهذا لأنه سوء ظن ولأنه فتح عمل الشيطان، فالشيطان يأتي المصاب فيغريه بلو حتى إذا استعملها ضعف قلبه وعجز وظن أنه سيغير من قدر الله شيئا وهو لا يستطيع أن يغير من قدر الله شيئا، بل قدر الله ماض. ولهذا أرشده عليه الصلاة والسلام أن يقول قدر الله وما شاء فعل، لهذا قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن ذلك راجع إلى قدره وإلى مشيئته، هذا كله من النهي والتحريم في قوله فلا تقول لو، هذا كله من النهي والتحريم راجع إلى ما كان من استعمال لو أو ليت وما شابهها من الألفاظ في التحصر على الماضي. هذا كل هذا النهي والتحريم راجع إلى استعمال هذه الألفاظ لو أو ليت وما شابههما من الألفاظ في التحصر على الماضي وتمني أن لو فعل كذا حتى لا يحصل له ما سبق، كل ذلك فيما يتصل بالماضي. وهذه المسألة بيانها كما قال ابن القيم رحمه الله: وما ذاك لمجرد لفظ لو، وما ذاك لمجرد لفظ لو، بل لو قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان. قال: بل أرشد العبد في هذه الحال إلى ما هو أنفع له، وهو الإيمان بالقدر والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية. هذا كلام من الإمام ابن القيم رحمه الله، أي أن هذه المسألة ليست قاصرة على هذا اللفظ فقط، بل هذه دالة على ما هو قائم في قلب قائلها، لما هو قائم في قلب قائلها المنافي لكمال التوحيد ولو فاتحة لعمل الشيطان. لذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولكن قل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فقوله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذا دليل على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء فإن الله خلقه بقدر، مقدر خلقه ومقدر إيجاده ومقدر كل تفاصيله، لا يوجد في هذا الكون شيء إلا وهو مقدر من خير أو شر، من ضرر أو نفع، من صلاح أو فساد، من كفر أو إيمان، كله مقدر من الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء في الحديث الصحيح: إن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فسوف نقرأ إن شاء الله جل وعلا، سوف نتكلم عن هذه المسألة في الباب بعده في قوله ما باب ما جاء في منكر القدر، سوف نذكر هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة مهمة جدا، مسألة لو ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها، فهي نافعة في بابها، نافعة جدا في بابها. ويحسن بنا في هذا المقام أن نقرأ لبعض إخواننا أن نقرأ لهم جملة من المسائل المتعلقة باستعمال لو حتى يتنبه الطالب لهذه المسألة. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر استعمالات لو وذكر أحكام وأنواع هذه الاستعمالات، لعلنا نختصر ونقرأ كلاما مختصرا له، أي أقتبس من كلامه ليكون الأمر مفيدا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال لو تستعمل على عدة أوجه. قال: الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. قال تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا. والثاني أنها تستعمل في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزالا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. والثالث أنها أن تستعمل للندم والتحسر. قال: وهذا أيضا محرم، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط. الرابع أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا. قال: وقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. الخامس أن تستعمل في التمني. قال: وحكمه حسب المتمني، إن كان خيرا فخيرا، وإن كان شرا فشرا. ثم قال السادس أن تستعمل في الخير المحض. قال وهذا جائز، مثل لو حضرت الدرس لاستفدت. وبعضهم قال إنه لو حضرت الدرس لاستفدت، ومنه قوله لو استقبلت من أمري واستدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. ثم هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهو مفيد. فلو كما قال تستعمل في الاعتراض على الشرع، وتستعمل في الاعتراض على القدر، وتستعمل للندم والتحصر، وتستعمل للاحتجاج بالقدر على المعصية، وتستعمل في التمني، وتستعمل في الخبر المحض. هذه هي الأنواع، وسبق الكلام عن حكم كل نوع بحسب ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فيرجع للاستفصال ولمزيد بيان في هذه المسألة للقول المفيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو لمجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين، فثمة كلام مفصل في هذه المسألة وهو مفيد جدا. ثم قال رحمه الله كعادته، قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين من آل عمران، وسبق الكلام عن الآيتين. قال الثانية النهي الصريح عن قول لو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، وهذا نص فيه هذا النهي. الثالثة قال تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، لهذا قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والسادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، قال: ولا تعجزن، هذا الذي ذكره. والمقصود بالعجز هنا كما قال الشيخ ابن عثيمين، قال: التهاون والكسل عن فعل الشيء، لأنه هو الذي في مقدور الإنسان. ثم انتقل إلى الباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال: باب النهي عن سب الريح، لأنها مأمورة، الريح مأمورة، ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فمسبتها مسبة لله جل وعلا، مسبة الريح مسبة لله تعالى واعتراض عليه، وهذا قدح في التوحيد، وهذا كسب الدهر الذي سبق الكلام عنه، لأن هذا الباب عقده لبيان تحريم سب الريح، وهذا نظير ما سبق في سب الدهر، إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح. ومع تحريمه، مع تحريم الفعل، فإن هذا الفعل حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب لها يقع سبه على من صرفها. ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك، ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم، كما قال الشيخ السعدي، أي أن أمر السب أمر عظيم، ولكن هذا المقصود بالسب لا يعقله الساب بحال من الأحوال. لهذا قال: ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم، وغالي والأمر فظيع جدا. قال عن أبي بن كعب، فقال فيه الحديث: قال: لا تسب الريح، وهذا نهي عن شتمها ولعنها، للحوق ضرر ما فيها، فإنها مأمورة مقهورة فلا يجوز سبها، بل تجب التوبة عند التضرع بها، وهو تأديب من الله تعالى لعباده، وتأديبه رحمة للعباد، أي أن هذه الريح التي يأمرها ربنا جل وعلا حيث شاء سبحانه وتعالى، هذا تأديب من الله جل وعلا لعباده، وتأديب الله للعباد هذا من رحمة الله جل وعلا حتى يرجع إلى الله جل وعلا. وليس من سبها أن توصف بالشدة، كما قال الله تعالى: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية، وقال جل وعلا: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فهذا وصف للريح بالشدة، ومثل ذلك وصفها بالأوصاف التي يكون فيها شر على من أتت عليه، كقولهم: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فالعلماء قالوا مثل هذا ليس من المنهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى خالقها وآمرها الذي أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها عن قضائه سبحانه وتعالى. أرشدنا أن نرجع إلى الله جل وعلا، وأن نسأله خيرها وخير ما فيها، وأن نستعيذ به من شرها وشر ما فيها، والاستعاذة به من شرها وشر ما فيها. فما استجبت نعمه بمثل طاعته وشكره، والرجوع إلى الله هذا طاعة لله جل وعلا، لأن النقم لا تستدفع إلا بالالتجاء إلى الله والتعوذ به والاضطرار إليه ودعائه سبحانه وتعالى. لهذا جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نسب الريح، لأن هذا نهانا عنه في أول الحديث، قال: لا تسب الريح، قال: لا تسب الريح. وهذه المسألة لها صلة بمسألة سب الدهر، فليرجع إليها في مكانها. قال فيه مسائل: المسألة الأولى النهي عن سب الريح، وهذا النهي للتحريم، لأنها سبب سبه، لأن سبها سب لمن خلقها وأرسلها، لهذا قال: لا تسب الريح. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، ويقول: اللهم إني أسألك من خيرها إلى آخر الحديث. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال: ما أمرت به، قال: ما أمرت به، فهذا شاهد على أن الريح مأمورة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، لهذا قال: ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، وشر خير ما أمرت به وشر ما أمرت به. لهذا ذكر الشيخ هذه المسألة الرابعة. هذه هي آخر مسألة في هذا الباب، وهو باب النهي عن سب الريح. ثم ذكر بابا بعده فقال رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. أراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله جل وعلا، لأن ذلك من واجبات التوحيد، ولذلك ذم ربنا من أساء الظن به. فالواجب تحقيقا للتوحيد أن يظن العبد بالله جل وعلا ظن الحق، وأما ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو مناف لأصل التوحيد في بعض أحواله، أو مناف لكمال التوحيد. فترجم المؤلف رحمه الله بهذا الباب ليبين أن ظن السوء بالله جل وعلا من خصال أهل الجاهلية، وهو مناف لأصل التوحيد أو مناف لكماله بحسب الحال. لهذا قال ظن الجاهلية، قال الله جل وعلا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا عطف بيان لقوله غير الحق، والجاهلية الحال الجاهلية، والمعنى يظنون بالله ظن الملة الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها قدر الله جل وعلا ولا يعرف عظمة ربه سبحانه وتعالى، فهو ظن باطل مبني على جهل. وجميع من ظن بالله غير الحق فقد ظن الجاهلية، بمعنى أنه ظن بالله غير الكمال، فهذا هو ظن الجاهلية. والظن بالله جل وعلا كما قال العلماء على نوعين: الأول أن يظن بالله خيرا، والثاني أن يظن بالله شرا. والأول له متعلقان، قالوا متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون، فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله جل وعلا فيما يفعله في هذا الكون، وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل، وبهذا تتبين عظمة الله جل وعلا وحكمته في تقديره. فلا يظن أن الله إذا فعل شيئا في الكون فعله لإرادة سيئة، حتى الحوادث والنكبات لم يحدثها الله لإرادة السوء المتعلق بفعله، أما المتعلق بغيره بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير فهذا واقع، كما قال ربنا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة. والثاني متعلق بالنسبة لما يفعله بك، قلنا أن يظن بالله خيرا متعلق بالنسبة لما يفعله في الكون، والثاني متعلق بالنسبة لما يفعله بك، فهذا يجب أن تظن بالله أحسن الظن، لكن قال العلماء بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن، وهو أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص، فإذا فعلت ذلك فعليك أن تظن أن الله يقبل منك، ولا تسيء الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك. وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب فعليه أن يحسن الظن بالله أن الله يقبل منه، وعليه أن لا يسيء الظن بالله بأن يعتقد أنه لا يقبل منه. وأما إذا كان الإنسان مفرطا في الواجبات فاعلا للمحرمات وظن بالله ظنا حسنا فهذا هو ظن المتهاون المتهالك في الأمان الباطلة، بل هو سوء الظن بالله، إذ إن حكمة الله تأبى مثل ذلك. هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين وهو تقسيم النفيس. النوع الثاني وهو سوء الظن، وتتمة الكلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن يظن بالله سوء، مثل أن يظن في فعله سفه أو ظلمة أو نحو ذلك، فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب، كما ظن هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله غير الحق. لهذا قال تعالى، وهذه التي ذكرها الشيخ، قال الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، كما في سورة الفتح. فالظانين بالله ظن السوء المراد بهم المنافقون والمشركون، كما قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي ظن العيب، وهو كقوله فيما سبق ظن الجاهلية. ومنه ما نقله المؤلف عن ابن القيم رحمه الله أنهم يظنون أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل وأنه لا يمكن أن يعود وما أشبه ذلك، وسوف نذكر هذه المسائل التي ذكرها العلامة ابن القيم في بيانه لظن السوء الذي قصد في هذه الآية. قال وثم لهذا نقل المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما نفيسا للإمام ابن القيم رحمه الله في بيان المقصود بظن السوء هؤلاء. قال ابن القيم في هذه الآية: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. قال: فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمته لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. هذا الذي ذكره العلامة ابن القيم في زاد المعاد، هذا الذي ذكره. فيؤخذ من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله الذي أورده المصنف أن السلف فسروا هذا الظن، ظن السوء، ظن الجاهلية، بأمور. ففسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو أن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون كما في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن سوء لأنه ظن أمر لا يليق به سبحانه وتعالى، ولا يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. وأكثر الناس كما قال ابن القيم يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف عظيم قدر الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، وعلم موجب حكمته وحمده سبحانه وتعالى. ثم قال فيه مسائل: المسألة الأولى تفسير آية آل عمران: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وسبق. الثانية تفسير آية الفتح، أي خلاف ما أخبر، فهذا أيضا سبق الكلام عنها، وكلام ابن القيم رحمه الله نفيس في بيانها. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أي أن ظن السوء بالله جل وعلا أنواع لا تحصر. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم. فحظ الناس من سلامتهم من سوء ظنهم بالله جل وعلا بمقدار حظهم من شريعة ربهم سبحانه وتعالى معرفة وعملا. ثم ذكر بابا نفيسا بعده، وهو 59. قال: باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر، فأي ما جاء من الوعيد الشديد في منكر القدر. ومناسبة هذا الباب للذي قبله أن إنكار القدر هذا سوء ظن بالله جل وعلا، ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الباب الذي قبله. ومناسبته لكتاب التوحيد هي أن الإيمان بالقدر واجب، ولا يتم توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر، وإنكار القدر هذا كفر بالله جل وعلا ينافي أصل التوحيد. والإيمان بالقدر إيمان بصفات الله تعالى من العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فقدر الله جل وعلا موافق لحكمته، وحكمته سبحانه وتعالى صفة من صفاته، والقدر سر الله كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. لذا كان أصل الضلال في باب القدر هو الخوض في أفعال الله جل وعلا، كما قال شيخ الإسلام في تائيته العظيمة: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، ذلك أن القدر على درجتين، فالدرجة الأولى قبل حدوث المقدر وفيها العلم والكتابة، والدرجة الثانية قالوا مقارنة لحدوث المقدر فيها المشيئة والخلق، إذن العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهناك من اصطلح عليها بالمراتب، فقالوا القدر على درجتين وله أربع مراتب: العلم والكتابة في الدرجة الأولى، والمشيئة والخلق في الدرجة الثانية. فإنكار القدر منه ما هو كفر مخرج من التوحيد، مخرج من الملة، ومنه ما هو دون ذلك ويكون منافيا لكمال التوحيد. فالذي يخرج من الملة مخرج من التوحيد هذا يكون منافيا لأصل التوحيد، والذي دونه يكون منافيا لكمال التوحيد. وبهذا تظهر صلة هذا الباب بكتاب التوحيد. فقد ظل كما قال العلماء في باب القدر طائفتان: الطائفة الأولى القدرية وهم نفاة القدر، وهؤلاء ظلوا بالتفريط، فتثبت الأمر، هذه الطائفة تثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر، وهم مجوس هذه الأمة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث التي اختلف فيها بين الرفع والوقف، من ذلك ما رواه أبو داود في السنة باب في القدر من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه، رغم أن ابن أبي العز الحنفي قال: كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الوقف منها. فغلاة القدرية قديمة مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي يقولون إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودها، وأنها لم تكتب، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، لكن متأخروهم أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، وهذا بالنسبة لأفعال المخلوقين. أما بالنسبة لأفعال الله فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها، ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كما قال ذلك الشيخ خليل الهراس رحمه الله. والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هم في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا. وهم قدرية تثبت القدر القضاء والقدر، وتكذب بالأمر والنهي كما قال العلماء. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ما أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والقدر يعرف عند أهل السنة والجماعة تقدير الله السابق للأشياء، وعلمه بها ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ ومشيئته العامة وخلقه لكل شيء. والملاحظ أنه يتضمن جميع مراتب القدر التي نص عليها أهل السنة والجماعة: علمه وكتابته ومشيئته العامة وخلقه لمجيء الدليل السمعي بها. ويؤمنون أهل السنة والجماعة ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. الخير والشر بالنسبة إلى العبد، فهو شر إضافي بالنسبة للعبد، لأن العبد هو الذي يوصف الفعل الذي تعلق به بأنه خير وشر. أما من جهة تقدير الله جل وعلا فهو خير محض. فالشر في مفعولاته ومقدوراته، فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول، أما باعتبار الفعل فلا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: والشر ليس إليك. وقال العلامة ابن عثيمين: ثم اعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه لكن خير من جهة أخرى. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، كما في سورة الروم. ثم قال: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال: جفت الأقلام وطهيت الصحف. وعن جابر بن عبد الله مرفوعا كما في الصحيح الجامع قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فثم قال: إن أول ما خلق الله القلم، إلى آخر الحديث. فأن الله كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، أي أن الله تعالى كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ. فكتابة الله جل وعلا للأشياء على وجه الإجمال والتفصيل في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. فنؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه، لأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء في هذا الحديث، وجاء في آخره: ما جفت الأقلام وطويت الصحف، أي لا محيد عن القدر المقدور. أيها الناس، لا محيد عن القدر المقدور، فالجميع لا محيد لهم عما خط له في القدر، في القدر المقدور. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لهذا قال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. سبحان الله. وفي رواية لأحمد أن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له: اكتب، فشر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. إن فهذا رواه أبو داود في السنة وفي باب القدر، والترمذي والإمام أحمد في المسند. أول هنا بالنصب على الظرفية، والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه، وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم. ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم قال في النونية، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمدان. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. ولحديث عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء كما ذكر. وأن القلم في الحديث السابق الذي ذكره الشيخ أوليته بالنسبة إلى الكتابة، فحين خلق القلم كتب، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أو فقال له اكتب، يعني حين خلق القلم قيل له اكتب، فجرى بما هو كائن على قيام الساعة. فالحديث ليس في أولية المخلوقات، بل أولية مخصوصة مقيدة وليست مطلقة، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كما سبق في نونيته. وقد رجح العلامة الألباني رحمه الله أسبقية خلق القلم على العرش وأسبقية خلق العرش على الكتابة، فليراجع في تعليقه على الطحاوية. قال وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال، أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء، فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال، لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال، فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، والحديث صححه ابن حبان والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذه مسألة عظيمة، كما قال تعالى، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فيقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول، بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير. وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. فهذه مسألة عظيمة، لهذا ساق فيها الشيخ هذه الآثار وهذه الأحاديث. ثم قال فيه مسائل، الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. لو كان لأحد مثل أحد ذهب ثم أنفقه ما قبل الله منه. الثانية بيان كيفية الإيمان به، لهذا قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، لقوله يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، وهذه المسألة سبق تفصيلها. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، بما هو كائن إلى يوم القيامة كما في رواية الإمام أحمد. السابعة براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال أهل العلم، قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله سلم فقط، لهذا قال جاء في الحديث فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدواء الشبهات هو الوحي، دواء الشبهة هو الوحي، أعظم دواء لأفسد داء، لأفسد داء للقلوب وهو الشبهات. لعلنا نقف عند هذا القدر على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، ولعله آخر درس في شرح كتاب التوحيد، لعله آخر درس في كتاب التوحيد، وهو قوله رحمه الله باب ما جاء في المصورين، وهو الباب الستون، الباب الستون، على أن نكمل بقية هذه الأبواب إلى آخر الكتاب إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا ذلك اليوم الذي نتم فيه التعليق على هذا الكتاب، لعله يكون مفتاحا من مفاتيح الخير للمتكلم والسامع على حد سواء، ولعل الله جل وعلا أن يكتب لنا أجره وأن يثقل به ميزاننا يوم القيامة، لأن أعظم ما علم هو حق الله جل وعلا، لأنه أحق ما أمر به وأكد ما وجب في كتاب الله جل وعلا، فهو أعظم أمر أمر الله عز وجل به العباد، وهو أن يعبدوه وحده جل وعلا، وهو الأمر الذي اتفقت عليه أنبياء الله جل وعلا وأنبياء الله جل وعلا ورسله، كما ذكر في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وأن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب، على أن نواصل في التعليق على رسالة أخرى نفيسة نذكرها إن شاء الله جل وعلا في آخر درسنا في الحصة القادمة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، إنك سميع قريب.